إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فبإذن الله تعالى نبدأ في مساء يوم الأربعاء 26 من شهر ربيع الأول من عام 1437 هجرية في مسجد السيدة عائشة بشارع أو بحي الجوز بإمارة دبي من إمارات الإمارات العربية المتحدة، جزى الله سبحانه وتعالى ولاة الأمر في هذه البلد خير الجزاء على إتاحتهم مثل هذه اللقاءات وسماحهم بمثل هذه الدورات العلمية، وذلك يعطي صورة عن مدى اهتمام المسؤولين بتوجه الشباب وتوجيههم إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنبعها الصافي. وكذا يشكر القائمين على هذه المناشط الدعوية، وأخص بالذكر مركز رياض الصالحين والإخوة المشرفين عليه من آل ضاعن، سواء أحمد بن خليفة بن ضاعن المهيري أبو عمر أو غيره من الإخوة، فلهم جهد مشكور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في موازين حسناتهم، وأن يزيد لهم في الأجر والمثوبة، فإن الدال على الخير كفاعله، فإن الدال على الخير كفاعله. وهم قد نسقوا معي أن تكون هذه الدورة في أحاديث من كتاب الموطأ، ثم أخبروني أنهم اختاروا كتاب الجهاد وكتاب الحدود وكتاب البيعة وكتاب الكلام وكتاب القدر. هذه الكتب الخمسة ستكون هي موضوع هذه اللقاءات التي ستستمر يوميا من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء بإذن الله تعالى في هذا المسجد المبارك. وقبل أن نبدأ في أحاديث كتاب الجهاد من الموطأ، نقدم مقدمة موجزة في التعريف بالإمام مالك رحمه الله وبكتابه الموطأ، ليكون توطئة في دراسة أحاديث الموطأ، توطئة في دراسة أحاديث الموطأ. فأقول: أما صاحب الكتاب فهو الإمام مالك ابن أنس الأصبحي، ولد عام 93 من الهجرة النبوية، وتوفي عام 79 من الهجرة النبوية. يعني كم كان عمره لما توفي رحمه الله؟ سيكون عمره رحمه الله 86 سنة، سيكون عمره 86 سنة. هذا كان عمر الإمام مالك بن أنس رحمه الله. الإمام مالك بن أنس هو إمام أهل السنة وعالم من علماء السنة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. ويظهر لي والله أعلم أنه لا يعني بقوله فمالك النجم في مجرد أنه عالي وأنه يشاهد وأنه يعرف، لا، إنما يريد أنه نجم يهتدى به ويقتدى به. ويدلكم على ذلك أمور. الأمر الأول أن الإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ وفي مقولاته التي نقلت عنه، حينما تتأمل وتقرأ أو تقرأ وتتأمل تجده إماما في السنة والاتباع، في السنة والاتباع. حتى نقلت عنه مقولات في هذا الباب في غاية الروعة، لا زال إلى اليوم طلاب العلم يستشهدون بهذه العبارات. مثل ما جاءه رجل وقال له: يا إمام، ما على من أحرم من المدينة للعمرة أو الحج تنعقد عمرته وينعقد إحرامه؟ فقال الإمام: ينعقد، ولكني أخاف عليه الفتنة. فقال: وما ذاك يرحمك الله؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أحرم من ذي الحليفة، وأخشى على من يحرم من المدينة أن يخالف الرسول، والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الإمام مالك هو صاحب الكلمة المشهورة في السنة، وهذه الكلمة اشتهرت من الإمام مالك، وذكر أنها وردت عن أم سلمة ووردت عن أحد شيوخ الإمام مالك المعروف بربيع الرأي، وهي قوله: الاستواء غير مجهول، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معلوم، والسؤال عنه بدعة. هذه الكلمات هي قاعدة في باب الأسماء والصفات، أن الأسماء والصفات معلومة المعنى من جهة العرب، مجهولة الكيف من جهة الكيفية، ما حد يعرف كيفيتها، فأنت تثبتها لله على الوجه اللائق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأن السؤال عن الكيف والإلحاح فيه وكذا هذا باب من أبواب البدعة لأنه لم يرد عن السلف. فتجد الإمام في باب السنة والاتباع نجم يقتدى به يهتدى به. تأتي تنظر في باب أصول الفقه، أتعلمون أن أغلب الأصول التي يدير عليها الإمام الشافعي كلامه في الرسالة أصولها مبنية على كلام لمالك في الموطأ؟ مسائل يريدها الإمام الشافعي في الرسالة تراها مبنية على كلام مالك في الموطأ، مبنية على كلام مالك في الموطأ، وتأصيل الإمام مالك في الموطأ، وطريقته في التفقه، كلام في الرسالة في مواضع عديدة مبني على كلام الإمام مالك في الموطأ. في باب علوم الحديث والتصحيح والتضعيف هو إمام يهتدى به ونجم يهتدى به. لما وقع في نفس الإمام البخاري أن يصنف كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سمع شيخه إسحاق بن راهويه يقول: لو أن رجلا يجمع للناس ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب، من الذي شق لمالك الطريق؟ من الذي شق للبخاري الطريق؟ الآن لو تفكر، حينما يريد الإنسان أن يعمل شيء وليس أمامه مثال سابق سيتعب، كأنه ينحت في الصخر. لكن حينما يكون أمامه مثال سابق سيسهل عليه أن يتابع الطريق، لأنه خلاص الطريق أمامه أتمهد والصورة أمامه واضحة. صح؟ الإمام البخاري وجد أمامه طريقا مهده مالك في الموطأ، فإن مالك استغرق تأليف الموطأ عنده 40 سنة، حتى كان يحزن لما يلح عليه الطلاب أن يقرأ عليهم الموطأ سريعا، فيقول: كتاب ألفته في 40 سنة يريد أحدكم أن يأخذه مني في أقل من شهر. يقول: كيف هذا؟ كيف؟ وألف الكتاب أول ما ألفه كما ذكر بعضهم فيه 10,000 حديث، لا زال يعيد النظر ويكرره، يعيد النظر ويكرره، ويحذف ويحذف، حتى صار في هذا العدد الذي أنتم ترونه قريب من 1500 حديث بالأحاديث المرفوعة وبالأحاديث الموقوفة وبالمقطوعة، من كثرة إعادة النظر. وكان إذا سأله رجل من أهل الحديث عن راو، ما هو عندك يا إمام، هل هو ثقة أو غير ثقة، قال: انظر هل أخرجت له في الموطأ، فإن أخرجت له في كتابي فهو عندي ثقة. ولذلك يعتبر الإمام مالك في كتابه الموطأ هو أول من صنف كتابا في الصحيح، أول من صنف كتابا في الصحيح. ولكن لأنه لم يجرده في الأحاديث المرفوعة وخلط معه من أقوال الصحابة ومن أقوال السلف غيرها وجعلها من مقاصد الكتاب وأصول في الكتاب، قيل أول من صنف في الحديث الصحيح غير المجرد. يعني إيش غير المجرد؟ يعني لم يفرده للمرفوعات، إنما خلط معه الموقوفات. أول من صنف كتابا في الصحيح مالك. فلما أراد البخاري أن يصنف كتابا مجردا في الصحيح كان الطريق أمامه ممهد بجهد 40 سنة في الموطأ. ولذلك تجدون أثر الموطأ في التبويب وفي الترتيب في كل الكتب الستة. جيبوا الكتب الحديثية الستة، كتاب البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، جيبوا باب الصلاة، جيبوا باب الصوم، جيبوا باب الزكاة، كتاب الزكاة، جيبوا كتاب الحج، جيبوا الكتب وطالعوا تبويبات مالك وتبويباته. يكفي أن أقول لك أحاديث مالك في الموطأ في الصحيحين كلها، يكفي أن تسمع هذا. بل الإمام البخاري أحيانا يعقد الخلاف ويشير للآثار بحسب ما في الموطأ. فالإمام مالك في علم الحديث نجم يهتدى به، في الفقه نجم يهتدى به. لما أرسل إليه الليث بن سعد رسالة يلومه على بعض المسائل، كتب له مالك رسالة أوردها القاضي عياض في المدارك، في أول كتاب المدارك، ترتيب المدارك في تراجم علماء مذهب الإمام مالك هذه الرسالة تبين لك تأصيل المنهج الفقهي عند الإمام مالك. انظر في هذه الرسالة وتبويبات الإمام داخل الموطأ، ستجدون الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة يقتدي بكلام الإمام مالك. الإمام مالك فتح له الباب وشق له أصول المسائل، ما كان على الإمام الشافعي إلا أن ينظر في هذا الكلام ويبدأ يرتب ويستنتج ويستنبط ويصوغ القواعد، لأنه خلاص اتمهد بكلام مالك. ولذلك الشافعي لما يقول مالك النجم يهتدى، يقول ما إذا ذكر العلماء فمالك النجم، يعني في أن الناس اهتدوا به في طريقهم في طلب العلم. في التفسير الإمام مالك في الموطأ في التفسير إمام، يأتي في تفسير الآية بمنازل تفسيرية تأصيلية ما تجدها عند غيره، ما تجدها عند غيره. شوفوا اللي كتبوا في كتاب الحج من الموطأ في تفسير قوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. طبعا أي واحد يطالع لا رفث يعني الكلام إلى النساء، لا فسوق يعني الفسق وهو الذنوب والمعاصي، لا جدال يعني المجادلة في الحج مذموم، صح ولا لا؟ الإمام مالك يقول لا، يقول الرفث المراد منه كذا، أمر آخر غير هذا مما كان يفعله العرب لما يخرجوا إلى الحج، والجدال المقصود به تفاخرهم وتجادلهم في الأنساب لما كانوا يفعلونه في المزدلفة، والفسوق يعني ذبحهم للأصنام. قد تقول بسهولة كذا، قد تقول هذا يدخل في المعنى اللي احنا ذكرناه، أقول لك لا، ترى الإمام مالك فسر راعى قاعدتين. القاعدة الأولى أنه بهذا التفسير الذي أنت تذكره لا خصوصية للحج في هذا، لأن الفسق منهي عنه في أشهر الحج وفي غير أشهر الحج، منهي عنه الحاج وغير الحاج، والرفث منهي عنه المحرم في الحج وفي غير الحج، فإيش هي الخصوصية في الحج؟ هذا واحد. اثنين، راعى قاعدة يذكرها علماء التفسير وهي مراعاة حال العرب إبان التنزيل، لكي تفهم معاني الآيات افهم ما كان عليه العرب حال التنزيل. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول الآية ذكروني بها إلا في آخرها، وآتوا البيوت من أبوابها، أول الآية، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ايوه، وليس البر ان تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر ان تاتوا، تسال تقول ايش علاقه السؤال عن الاهله ب ها اتوا البيوت من ابوابها ولا تاتوها من ظهورها؟ ما راح تعرف العلاقه الا اذا عرفت حال الناس وقت نزول الايات. يقول لك كان الناس العرب قبل الإسلام إذا رجع الرجل من الحج لا يدخل بيته من الباب، إنما ينقب في جدار البيت في ظهر البيت نقبا يدخل منه. عرفت الآن المناسبة؟ بمناسبة ذكر الحج ناسب أن يذكر فعلا يفعله هؤلاء في الرجوع من الحج على خلاف الدين والشرع. شوفوا مثال ثاني، ما مناسبة قوله تعالى ولا تأكلوا أموال اليتامى، ها؟ أيوة، أيوة كمل. بعدها عطف عليها فانكحوا ما طاب لكم من النساء. إيش العلاقة بين فانكحوا ما طاب لكم من النساء بالنهي عن أكل أموال اليتامى ظلمة؟ إيش العلاقة؟ أقول لك راجع حال العرب. كان العرب إذا ربى الواحد منهم بنت يتيمة بنت يتيمة وأعجبته قال يا أخي أنا أولى أتزوجها، أنا ربيتها وأنا أتزوجها أستر عليها صح؟ وكان إذا تزوجها ما يعطيها حقها، ما هي زي البنت اللي أبوها وأمها موجودين يعطيها مهر ويفرد لها سكن، لا يبخسها حقها. فلما كانوا يفعلون هذا مع الأيتام ناسب لما ذكر النهي عن أكل أموال الأيتام وظلم الأيتام أن يعطف عليه هذا فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني أتركوا اليتيمات لا تتزوجوهن إذا كنتم راح تظلموهن، وعندكم سائر النساء غيرهن تزوجوهن. أما تجي تتزوج اليتيمة وتظلمها وتقول أنا أولى بها ثم تقصر في حقها ما ينبغي. إذن هذه المعاني تعرفها بمراعاة واقع الحال، هذا الذي صنعه مالك في تفسير الآية. فالإمام مالك نجم يهتدى به في التفسير. إذن هذه أمور في التفسير وفي الحديث وفي السنة والاتباع وفي علم الحديث أقصد وفي السنة والاتباع والعقيدة، هذه أمور تبين لك فعلا أن الشافعي لما قال إذا ذكر العلماء فمالكم النجم، فمالكم النجم يعني نجم يهتدى به، مو مجرد أنه رجل مشهور عالم، لا، بل العلماء يهتدوا بطريقته، العلماء اهتدوا بطريقته، ساروا على نهجه، شق لهم الباب، فتح لهم الأبواب، فتح لهم الأبواب وساروا عليه. وأنا أقول الإمام البخاري شيء كبير من عمله في الصحيح تيسر له بعد إرادة الله وفضل الله بموطأ الإمام مالك. أما الموطأ فهو كتاب وطأ فيه الإمام مالك، يعني قرب وسهل ويسر الحديث للناس، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس، فسماه الموطأ، سمى كتابه هذا الموطأ. واشتغل العلماء بهذا الكتاب قراءة وتدريسا وشرحا. يكفي في فضل الموطأ أن في شروحه شرحين يقول العلماء لم يصنف مثلهم، كتاب التمهيد لابن عبد البر النمري المتوفى سنة 463 هجرية، وكتاب الاستذكار أيضا لابن عبد البر النمري المتوفى سنة 463 هجرية. لم يؤلف في هذا الموضوع اللي هو شرح الأحاديث مثل هذين الكتابين، ما في كتاب من الكتب الحديثية ذكر في حقه مثل هذه المدحة وحصل فيه مثل هذا الاهتمام في الموطأ. وله شروح أخرى لكن كل الشروح مبنية على هذا الكتاب وعلى هذا الكتاب، يعني كتاب المنتقى للباجي مبني على التمهيد وعلى الاستذكار، كتاب ابن العربي مبني على المنتقى للباجي. ابن العربي له ثلاثة كتب في الموطأ، القبس والمدارك أو ترتيب المدارك أو نحوها، وله كتاب آخر أوسع من هذا ومن هذا، لكن كلها مبنية على كتاب التمهيد والاستذكار. كتاب الزرقاني مبني على التمهيد مع زيادات أخذها من فتح الباري، لكن صلب مادته من كتاب التمهيد والاستذكار. كتاب التمهيد والاستذكار. فكتاب الموطأ للإمام مالك من أنفس الكتب الحديثية التي ينبغي لطالب الحديث وطالب الفقه أن يعتني به، أن يعتني به. وإذا بدأ بهذا الكتاب سهل عليه فهم الكتب الستة، لأنه يعتبر لبها وأصلها التي هي تدور في فلكها. كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس الأصبحي، كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس الأصبحي. كتاب التمهيد لابن عبد البر، موضوعه أحاديث الموطأ فقط، يتكلم عليها من حيث الطرق ومن حيث الأسانيد ومن حيث الروايات ومن حيث المعاني والاختلاف والفرق فقط. التمهيد مجرد لأحاديث الموطأ. طب الاستذكار، أقول الاستذكار موضوعه معاني الأحاديث مع العناية بالآثار ومذاهب علماء الأمصار التي ذكرها مالك في الموطأ، أو أشار إليها مالك في الموطأ، أو ذكرها مما يتمم ما ذكره مالك في الموطأ. فصارت العناية بالآثار وبفقه مالك وفقه علماء الأمصار في الاستذكار، والعناية بالأحاديث المرفوعة فقط وفقهها ومعانيها فين؟ في التمهيد. خلاصة التمهيد في الاستذكار. يعني أنا ممكن أقول ملخص التمهيد لابن عبد البر من كلام ابن عبد البر، كيف؟ أجي للاستذكار وأخذ خلاصة كلامه على الأحاديث بس، دون كلامه على الآثار والمسائل الفقهية، بس أخذ كلامه على الأحاديث. سيأتيك هو مختصر التمهيد، سيكون هذا مختصر للتمهيد، لأنه في الاستذكار يأتي بخلاصة ما ذكره في التمهيد، وهذا ما حد سواه، سبحان الله، ممن اعتنى بتلخيص التمهيد. ايوه كده تجلس وانت ما تداري عنك. يعني ممكن واحد يسوي مشروع تلخيص التمهيد بقلم ابن عبد البر، تلخيص التمهيد بقلم ابن عبد البر، كيف؟ أجل الاستذكار، هو متكلم على الأحاديث باختصار، أخذ كلام على الأحاديث كده. أنا لخصت التمهيد. طبعا أنا ما لي علاقة بكلامه في الاستذكار عن الآثار، ما لي علاقة بكلامه في الاستذكار بالمسائل الفقهية وتطويله فيه، أنا بس لي علاقة بإيه؟ بكلامه عن معاني الأحاديث، لأن هي موضوع التمهيد. هو لخص ما في التمهيد في الاستذكار، وزاد عليه الكلام على الآثار ومذاهب الأمصار، عرفت؟ والغريب أنه ما حد ممن أراد تلخيص التمهيد صنع هذا الصنيع، وصاحب الدار أدرى بما فيها، ابن عبد البر اللي سوى التمهيد هو اللي لخص في الاستذكار، فكان ينبغي أن يعتمد على تلخيصه في الاستذكار لمعاني الأحاديث التي أوردها في التمهيد. واضح؟ هذا مشروع والله طيب لو واحد يسوي استفيد. طيب نرجع، الإمام مالك بدأ كتابه الموطأ بكتاب وقوت الصلاة. كل كتب الحديث بدأت بكتاب الطهارة، هو بدأ بكتاب وقود الصلاة. ليش؟ قال العلماء لأن الصلاة إنما تجب بدخول وقتها، فإذا وجب الوقت وجبت الصلاة، وإذا وجبت الصلاة وجبت الطهارة، فبدأ بوقود الصلاة، بدأ بوقود الصلاة. ثم بعد ذلك ذكر أحكام الطهارة، ثم ذكر الصلاة، ومشى على هذا الترتيب إلى أن انتهى من الحج، لأن انتهى من الحج. بعد الحج وقبل المعاملات البيع والشراء وكذا وما يتعلق بها، أورد كتاب الجهاد، أورد كتاب الجهاد اللي هو أول كتاب عندنا من كتب الموطأ اللي داخل عندنا في الدورة. نتكلم عن الجهاد، تعريفه، حكمه، أنواعه، مسائل تتعلق به، ثم نستعرض الأبواب ونعلق عليها، نستعرض الأبواب ونعلق عليها، اللي يحتاج نشير نشير حتى نستطيع أن ننجز لكم هذه الحصة التي اختيرت للدورة بإذن الله تعالى. فأقول الجهاد في اللغة من بذل الجهد، من بذل الجهد، فيقال فلان اجتهد أو جاهد، يعني بذل جهده، بذل جهده. والمراد منه في الشرع، والمراد منه في الشرع قتال الكفار، قتال الكفار، قتال الكفار. وتعريفه بقتال الكفار هو تعريفه أين؟ وتعريفه بقتال الكفار هو من باب التعريف بالنوع أو بأشهر أفراده. وإلا فإن الجهاد في الشرع، طبعا قد تقول لي يا أستاذ إذا أنت تبي تعرف الجهاد لماذا تعرفه بكلمة قتال الكفار؟ لماذا لا تقول الجهاد، الجهاد هو بذل الجهد، بذل الجهد في نشر الإسلام، بذل الجهد في نشر الإسلام بالمال واللسان والسنان والنفس. لماذا لا تقول هكذا؟ لماذا قلت الجهاد هو قتال الكفار ثم تقول هذا تعريف بالنوع وبأشهر الأنواع؟ فأقول لأنه ورد في الحديث أن الرسول سئل عن الجهاد ما هو، قال قتال الكفار. فأنا التزاما بهذا الحديث أسلك هذا المسلك ثم أبين، ثم أبين. فهذا تعريف بالنوع، وهو تعريف بأشهر الأنواع أو بأظهر الأنواع. ما هو أظهر أنواع الجهاد؟ هو الجهاد بقتال الكفار. وإلا وإلا فإن الجهاد في الشرع أنواع. ورد عند النسائي وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا الكفار بأموالكم وألسنتكم وأيديكم أو أنفسكم. ورد هكذا. وورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه مسلم في صحيحه ما من نبي بعثه الله إلا كان له في أمته أصحاب وحواريون يقتدون بهديه ويستنون بسنته، ثم إنه يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك الإيمان حبة خردل. فذكر الجهاد باليد، وذكر الجهاد باللسان، وذكر الجهاد بالقلب. بل أزيدكم من الشعر بيت مثل ما يقولوا، جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. فصار عندنا الجهاد كم نوع؟ 5 أنواع أو 6 أنواع. جهاد بالنفس، جهاد باليد، جهاد باللسان، جهاد بالقلب، جهاد بالمال، جهاد النفس على الطاعة. 6 أنواع. فالجهاد في الشرع هو يشمل هذه الأنواع 6. وانتبهوا هنا لهذه الأمور التي سأذكرها لكم. الأمر الأول الذي سأذكره لكم هذا الفهم المبني على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في أنواع الجهاد، إن لم تنتبه له انحرفت في مفهوم الجهاد. إن لم تنتبه لهذا الفهم تنحرف في مفهوم الجهاد. كيف؟ انتبهت لكلمتي لما قلت لك الرسول عرف الجهاد فقال هو قتال الكفار، وقلت لك هذا من باب التعريف بالنوع، وهو تعريف بأشهر أنواع الجهاد. انتبهت لهذه الكلمة؟ شوف هذا المعنى لما تنتبه له يزول عنك إشكال في فهم حديث آخر. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق منصورة، لا يضرها من خذلهم، لا يضرها من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وفي رواية يقاتلون، وفي رواية يقاتلون. لما تسمع هذا الكلام وانت عارف الآن أن الجهاد بهذه الأنواع الستة، يصير ذكر وصف القتال لهذه الطائفة من باب من باب أبرز الأنواع. ولذلك لو ترجع لكلام أهل السنة في تفسير هذا الحديث يقول لك نعم هذه الطائفة ظاهرة على من يخالفها في حال قوتها بالسيف والسنان، وفي حال ضعفها بالحجة والبيان. ليش؟ لأنهم ما فهموا من ذكر القتال وجهاد الكفار والإشارة إليه، ما فهموا الحصر فقط في القتال. لكن لما نفهم هذا الحديث فهم بعيد عن الكلام اللي احنا ذكرناه من أنواع الجهاد، ظهر عندنا أناس يذكروا هذا الحديث ويقول إذن لازم احنا نقاتل الكفار في كل وقت وفي كل حال، لأنه احنا الطائفة الظاهرة. كيف تصير أهل السنة طائفة ظاهرة إذا تركنا الكفار وما قتلناهم؟ مسألة صغيرة، شفتها كيف في التعريف وفي البيان؟ لكن إذا ما انبنت عندك صح، ما فهمتها صح، راح تفهم الأحاديث الثانية خطأ. هذا أول مسألة. برضو نرجع لتقريرنا السابق، لنفس التقرير السابق، لنفس التقرير السابق. انتبهت أنه أنواع الجهاد ستة؟ طيب حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال الجهاد، أو هي كلمة واردة عن السلف واعتمدها علماء العقيدة، لا يزال الجهاد ظاهرا في هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة. هذولاك لما انتبهوا لهذه الأنواع فهموا أنه الجهاد إيش؟ القتال. ولا انتبهوا للأنواع قالوا نعم لا يزال الجهاد بأنواعه الستة بحسب حال الأمة. انتبه؟ طيب بقي فقط ونبه على نقطة تتعلق بفهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قالوا من جهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك الإيمان حبة خردل. ما المراد؟ ما المراد؟ أنت يا شيخ معناته أنت بهذا الكلام أنه اللي يجاهد بقلبه ضعيف الإيمان. أنا ما أبغى أكون ضعيف الإيمان، ماني مستعد قل راح أجاهدهم بيدي ولا خليني أجاهدهم بلساني ويسجنوني، ما هم المهم إيماني. هذا فهمه غلط. تدروا إيش معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ومن جهدهم بقلبي فهو مؤمن وليس وراء ذلك الإيمان حبة خردل؟ هو كمعنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأمر المعروف والنهي عن المنكر وليس وذلك أضعف. إيش طيب أنت ما سويت لنا شيء؟ أقول لك لا، عشان أوريك أن الحديثين لهم معنى واحد. إيش هو المعنى الواحد؟ انتبهوا للكلمة. أقول معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم وليس وراء ذلك الإيمان حبة خردل، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان، يعني أن ذلك أقل ما تبرأ به الذمة. هذا معنى. أنه أقل ما تبرأ به ذمتك أن تنكر بقلبك، هذا معنى وذلك أضعف الإيمان، هذا معنى وليس وراء ذلك الإيمان حبة خردل. يعني أقل ما تبرأ به ذمتك أن تنكر بقلبك، أقل ما تبرأ به ذمتك أن تجاهدهم بقلبك. مو معناته أنت ضعيف الإيمان، لا لا لا، إنما المعنى أي هذا أقل ما تبرأ، هذا أقل شيء كحبة الخردل آخر شيء، هذا أضعف الإيمان، يعني أقل شيء، مو أنه إيمانك ضعيف، لا، هذا أقل ما تبرأ به الذمة، هذا معنى وليس وراء ذلك الإيمان حبة خردل، وهذا معنى وذلك أضعف الإيمان. انتبهتوا لهذا يا شباب؟ ها؟ حتى لا يجي واحد يتكلم معنا في مسائل الجهاد ويهرج ويتكلم ويشنع علينا ويجي يقول أنتوا إيمانكم ضعيف، رضيتوا بالإنكار أو بالجهاد بالقرن، نقول له لا، احنا اللي تعلمناه من علمائنا وأئمة السلف الصالح أن المسلم لا يعرض نفسه لقتال يجر على أمته الفساد والهلاك أو يدخل في قتال مع الكفار وهو لم يكن على استعداد له. وإلا بربك، ما معنى قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة؟ أنا أسألكم، إحنا مؤمنين ولا أنبياء الله؟ إيماننا ولا إيمان أنبياء الله؟ أنبياء الله صح؟ طيب عيسى في آخر الزمان لما يخرج يأجوج ومأجوج، الله يقول له يوحي إليه، يقول له إني أخرجت أقواما لا يدان لكم بهم، يعني لا طاقة لكم في قتالهم. طيب قال فاصعد بعبادي إلى جبل الطور، هل عيسى يكون ضعيف الإيمان؟ ها؟ أمره بأن يعتزل، لا يقاتلهم، علما بأنه قتال يأجوج ومأجوج لما يكتسحوا بلاد العالم الإسلامي صورته إيش هي صورته؟ صورته قتال دفع، جهاد دفع، صح ولا لا؟ ومع ذلك الله يؤمره ها؟ أن ينحاز إلى جبل الطور. طيب يعني هذا خلي بس أنكر في قلبك أنت واللي معاك واطلعوا جبل الطور، لا تجاهد لا بيدك ولا بلسانك، بس بقلبك خلاص وبعد. هذا نبي الله ومن معه من صالح المؤمنين، صح ولا لا؟ ومعلوم أن عيسى في آخر الزمان سيحكم بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه سيصلي وراء رجل من هذه الأمة، وأخبر الرسول أن عيسى لما ينزل سيكون من أمره كذا للشريعة، أنه سيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويبطل الجزية ويضع الجزية، صح ولا لا؟ ويقتل الدجال، صح ولا لا؟ معناته هذا حكم الإسلام. إذن لما الله منع عيسى ومن معه من صالح المؤمنين أن يواجهوا يأجوج ومأجوج ومقاتلتهم ومواجهتهم من باب جهاد الدفع، ها؟ دل ذلك أن هذا ليس معناه أن إيمانهم ضعيف، إنما معناه أنه هذا أقل ما تبرأ به الذمة ولست مطالب بالمواجهة، أنكروا في قلوبكم اطلعوا، اطلعوا الجبل الطور بعده، لا تجلسوا قدام الناس قدام هؤلاء تقاتلهم. لكن اللي ما يفهم هذا ولا يفهم هذه المعاني يعير مما دخل مما من لم يدخل معه في قتاله، هذا اللي يسميه جهاد وهو ليس بجهاد. وضعت هذه المعاني؟ طيب وفهم من الكلام السابق الآن أن الجهاد أنواع، خلاص. طيب من حيث الحكم، أقول من حيث الحكم العلماء قالوا الجهاد نوعان، جهاد طلب وجهاد دفع. ما معنى جهاد الطلب؟ قال العلماء جهاد الطلب المقصود منه طلب الكفار في بلادهم لدعوتهم إلى الإسلام. طلب الكفار في بلادهم لدعوتهم إلى الإسلام، فإن امتنعوا دعوناهم إلى الجزية إذا كانوا من أهل كتاب، فإن امتنعوا قاتلناهم. هذا معنى جهاد الطلب، يعني أن تطلب الكفار للدعوة حتى لا يقفوا أمام الدعوة الإسلامية وتمتد الدعوة الإسلامية، فيقاتل هؤلاء، يطلب هؤلاء ليسلموا. فإن أبوا الإسلام وكانوا أهل كتاب دعوناهم إلى الجزية، فإن أبوا قاتلناهم. هذا معنى جهاد الطلب. طب ما معنى جهاد الدفع؟ قال جهاد الدفع هو من باب دفع الصائل، والمقصود به أن الكافر يصول على المسلم في بلده، أن الكافر يصول على المسلم في بلده، يعني يأتي إلى بلد من بلاد المسلمين ليستولي عليه، فيجب على أهل البلد دفعهم. ها، دفعهم ونسكت ولا نقول إن قدروا؟ إن قدروا. عندك قاعدة عامة في الشرع دائما أتذكرها، القدرة مناط التكليف، القدرة مناط التكليف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فنقول وجب على أهل البلد إن قدروا دفعهم، فإن عجزوا وجب على الذين يلونهم نصرتهم، فإن عجزوا وجب على الذين يلونهم. خلاص. طيب، هل يا شيخ إذا عجز المسلمون في جميع أرجاء الدنيا عن دفع الكفار يأثمون؟ نقول مدام عجزوا لا إثم، لأن القدرة مناط التكليف، مدام في عجز معناته ما في إثم. عرفت؟ ولذلك أخطأ بعض العلماء لما تكلم في هذه المسألة وهو من أهل السنة، لكن سبحان الله حصل هذا، لما قال فعم الإثم جميع المسلمين حتى يخرج اليهود من فلسطين. نقول هذا الكلام ما هو صحيح، لأنه إذا عجزوا كيف يأثموا؟ إذا عجزوا ولم يقدروا كيف يأثموا؟ ولذلك لما يجيك بعضهم يتكلم يا أخي هذا جهاد دفع، يا أخي ما يجوز، يا أخي نحن آثمين، نقول له يا أخي إحنا ما نقدر نقاتلهم، هذول ما إحنا قدهم، أنت إيش بك؟ تدروا أنتم أنه من أسباب عدم القدرة أن يكون بينك وبين الكافر المعتدي عهد وميثاق؟ ترى هذا مو كلامي، هذا كلام الله. الله عز وجل يقول في سورة الأنفال آية 72 أو 73، يقول فإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. إذن يجب عليك إذا استنصرك إخوانك الذين اعتدى عليهم الكفار أن تنصرهم. خلاص، ما في عذر. كمل الآية، فإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. إلا يعني إيش؟ يعني ما عليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. انتبهوا لكلمة إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، هذه تفيد مسائل. المسألة الأولى أنه لا إثم على المسلمين إذا كان بينهم وبين الكفار المعتدين على إخوانهم عهد وميثاق أن لا ينصروهم محافظة على العهد والميثاق. ليش؟ لأنه معنى العهد والميثاق أنهم ضعاف وأنه ما دخلوا تحت العهد والميثاق، صح ولا لا؟ هذه واحدة. الفائدة الثانية أنه الكافر اللي بيننا وبينه عهد وميثاق، عهد وميثاق باقي حتى ولو اعتدى على إخوة لنا مسلمين يا جماعة. ولذلك هؤلاء لما نقول لهم عهد وميثاق يقول فين عهد وميثاق وهم معتدين على إخواننا؟ نقول له طب الله في القرآن ما أبطل العهد والميثاق مع اعتدائهم على إخواننا. طب إيش رأيكم هذا طبق الرسول؟ ماذا ترون؟ الرسول طبق هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم طبق هذا الكلام، لما دخل الرسول في صلح الحديبية مع كفار قريش، كان كفار قريش يعتدون على إخوان لنا مسلمين، منهم أبو جندل، حتى جاء يرسم في قيوده يقول يا مسلمين أنا مسلم خذوني معاكم. فقال الرسول لسهيل بن عمرو وهو أبو جندل، قال له خلاص إلا أبو جندل، هات أبو جندل معنا. قال لا، بيننا وبينك عهد. قال لم نكتبهم. قال ولكنك أمضيتهم، يعني وافقت عليه. معنى هذا أن الرسول ترك نصرة مسلمين مستضعفين يعتدي عليهم، ودخل في هذا الوقت برضو في عهد المثال. طبق الآية ولا ما طبق الآية؟ طبق الآية. ولذلك يقول ابن عثيمين رحمه الله، يقول الذي يظهر لي أن اليوم لا يجب الجهاد على المسلمين، لا يجب الجهاد على المسلمين لأمرين: لحالتهم من الضعف التي هم عليها، والأمر الثاني لدخولهم في عهود ومواثيق مع الكفار، والواجب حفظها لأنه ما يقدروا. ولذلك إن قدرت يا مسلم يا دولة الإسلام إن صرت قوية صار عندي قدرة على المواجهة، فتنبذ العهد والميثاق إلى الكفار بوضوح، وتقول لهم كان بيننا وبينكم عهد والآن إحنا نلغيه وإحنا ترى في حل. وهذا معنى قوله تعالى: وإما تخفن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. ولاحظوا شوفوا هذه الآية كمان عظيمة: وإما تخفن من قوم خيانة، يعني حتى ولو أنت عرفت أن الكفار بيخونوك وبيخططوا الأمور ضدك، ما لك أنك تقول أنا أباغتهم وأهاجمهم فجأة وما أهتم بالعهد والميثاق. الله يقول لك لا، ليس لك هذا، ما لك أنك تسوي شيء. إيش تسوي؟ تحافظ على العهد والميثاق. فإذا نويت أنك تقاتلهم خلاص وصرت حاسس أنك عندك قوة، أنبذ إليهم عهدهم على سواء. إيش يعني على سواء؟ يعني أعلمهم به بظهور بين، يستوي علمك وعلمهم بأنه ما في بينك وبينهم عهد ولا ميثاق. هذه معاني تتعلق بموضوع الجهاد. طيب إيش حكم جهاد الطلب وإيش حكم جهاد الدفع؟ جهاد الطلب سنة مستحبة، وبعض أهل العلم يقول سنة مؤكدة. طيب جهاد الدفع، العلماء قالوا جهاد الدفع الذي ذكرناه لكم، قالوا هذا يجب وجوبا عينيا على أهل البلد إذا كان لديهم قدرة. وقالوا الحالات التي يجب فيها جهاد الدفع خمسة، أو التي يجب فيها الجهاد عموما خمسة. الأولى في جهاد الدفع، الثانية إذا استنفر الإمام الناس نفيرا عاما لعموم قولي وإذا استنفرتم فانفروا، الثالثة في من عينه الإمام كرجال رجال الجيش ورجال الحرس ونحوه، إذا عينهم الإمام فيجب عليهم وجوبا عينيا. الرابع في من كان لديه علم يحتاج إليه في الجهاد لا يوجد عند غيره. الخامس في من كان في الصف في مواجهة الكفار، فإن الواجب عليه أن يقف ويقاتل، ولا يجوز له التولي عن الزحف إلا إذا كان الكفار مثلي المسلمين، يعني إذا كان المسلمين 1000 والكفار 1000 ما يجوز يتولى عن الصف، إذا كان المسلمين 1000 والكفار 2000 يجوز التولي عن الصف لأنه ساروا مثلي المسلمين. فهذه الحالات الخمسة التي يكون فيها الجهاد واجبا وجوبا عينيا، وما عداها فهو سنة مؤكدة وأمر مستحب. وإذا ضعف المسلمين عن إقامة الجهاد بالقتال جاز لهم أن يجاهدوا بغير القتال، بالحجة والبرهان، بالقلب، باللسان، بحسب الحال، بالمال، بحسب الحال. واضح هذا الكلام؟ كم بقي على صلاة العشاء؟ طيب، نستعرض أحاديث الكتاب ولا نريح؟ إن شاء الله من بكرة نبدأ في استعراض أحاديث كتاب الجهاد بإذن الله تعالى. الآن هذه المقدمة طولناها شوية عن الجهاد، لكن ستريحنا إن شاء الله في مسائل تأتي في داخل الكتاب. نحيل على هذه المقدمة، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فبإذن الله تعالى نبدأ في مساء يوم الأربعاء 26 من شهر ربيع الأول من عام 1437 هجرية في مسجد السيدة عائشة بشارع أو بحي الجوز بإمارة دبي من إمارات الإمارات العربية المتحدة، جزى الله سبحانه وتعالى ولاة الأمر في هذه البلد خير الجزاء على إتاحتهم مثل هذه اللقاءات وسماحهم بمثل هذه الدورات العلمية، وذلك يعطي صورة عن مدى اهتمام المسؤولين بتوجه الشباب وتوجيههم إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنبعها الصافي. وكذا يشكر القائمين على هذه المناشط الدعوية، وأخص بالذكر مركز رياض الصالحين والإخوة المشرفين عليه من آل ضاعن، سواء أحمد بن خليفة بن ضاعن المهيري أبو عمر أو غيره من الإخوة، فلهم جهد مشكور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في موازين حسناتهم، وأن يزيد لهم في الأجر والمثوبة، فإن الدال على الخير كفاعله. وهم قد نسقوا معي أن تكون هذه الدورة في أحاديث من كتاب الموطأ، ثم أخبروني أنهم اختاروا كتاب الجهاد وكتاب الحدود وكتاب البيعة وكتاب الكلام وكتاب القدر. هذه الكتب الخمسة ستكون هي موضوع هذه اللقاءات التي ستستمر يوميا من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء بإذن الله تعالى في هذا المسجد المبارك. وقبل أن نبدأ في أحاديث كتاب الجهاد من الموطأ، نقدم مقدمة موجزة في التعريف بالإمام مالك رحمه الله وبكتابه الموطأ، ليكون توطئة في دراسة أحاديث الموطأ، توطئة في دراسة أحاديث الموطأ. فأقول: أما صاحب الكتاب فهو الإمام مالك ابن أنس الأصبحي، ولد عام 93 من الهجرة النبوية، وتوفي عام 79 من الهجرة النبوية. يعني كم كان عمره لما توفي رحمه الله؟ سيكون عمره رحمه الله 86 سنة، سيكون عمره 86 سنة. هذا كان عمر الإمام مالك بن أنس رحمه الله. الإمام مالك بن أنس هو إمام أهل السنة وعالم من علماء السنة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: إذا ذكر العلماء فمالكم النجم. ويظهر لي والله أعلم أنه لا يعني بقوله فمالكم النجم في مجرد أنه عالي وأنه يشاهد وأنه يعرف، لا، إنما يريد أنه نجم يهتدى به ويقتدى به. ويدلكم على ذلك أمور. الأمر الأول أن الإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ وفي مقولاته التي نقلت عنه، حينما تتأمل وتقرأ أو تقرأ وتتأمل تجده إماما في السنة والاتباع، في السنة والاتباع. حتى نقلت عنه مقولات في هذا الباب في غاية الروعة، لا زال إلى اليوم طلاب العلم يستشهدون بهذه العبارة. مثل ما جاءه رجل وقال له: يا إمام، ما على من أحرم من المدينة للعمرة أو الحج، تنعقد عمرته وينعقد إحرامه؟ فقال الإمام: ينعقد، ولكني أخاف عليه الفتنة. فقال: وما ذاك يرحمك الله؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أحرم من ذي الحليفة، وأخشى على من يحرم من المدينة أن يخالف الرسول، والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الإمام مالك هو صاحب الكلمة المشهورة في السنة، وهذه الكلمة اشتهرت من الإمام مالك، وذكر أنها وردت عن أم سلمة ووردت عن أحد شيوخ الإمام مالك المعروف بربيع الرأي، وهي قوله: الاستواء غير مجهول، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معلوم، والسؤال عنه بدعة. هذه الكلمات هي قاعدة في باب الأسماء والصفات، أن الأسماء والصفات معلومة المعنى من جهة العرب، مجهولة الكيف من جهة الكيفية، ما حد يعرف كيفيتها، فأنت تثبتها لله على الوجه اللائق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأن السؤال عن الكيف والإلحاح فيه وكذا، هذا باب من أبواب البدعة، لأنه لم يرد عن السلف. فتجد الإمام في باب السنة والاتباع نجم يقتدى به يهتدى به. تأتي تنظر في باب أصول الفقه، أتعلمون أن أغلب الأصول التي يدير عليها الإمام الشافعي كلامه في الرسالة أصولها مبنية على كلام لمالك في الموطأ؟ مسائل يريدها الإمام الشافعي في الرسالة تراها مبنية على كلام مالك في الموطأ، مبنية على كلام مالك في الموطأ، وتأصيل الإمام مالك في الموطأ، وطريقته في التفقه، كلام في الرسالة في مواضع عديدة مبني على كلام الإمام مالك في الموطأ. في باب علوم الحديث والتصحيح والتضعيف، هو إمام يهتدى به ونجم يهتدى به، لما وقع في نفس الإمام البخاري أن يصنف كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سمع شيخه إسحاق بن راهوية يقول: لو أن رجلا يجمع للناس ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب، من الذي شق لمالك الطريق؟ من الذي شق للبخاري الطريق؟ الآن لو تفكر، حينما يريد الإنسان أن يعمل شيء وليس أمامه مثال سابق سيتعب، كأنه ينحت في الصخر، لكن حينما يكون أمامه مثال سابق سيسهل عليه أن يتابع الطريق، لأنه خلاص الطريق أمامه أتمهه والصورة أمامه واضحة، صح؟ الإمام البخاري وجد أمامه طريقا مهده مالك في الموطأ، فإن مالك استغرق تأليف الموطأ عنده 40 سنة، حتى كان يحزن لما يلح عليه الطلاب أن يقرأ عليهم الموطأ سريعا، فيقول: كتاب ألفته في 40 سنة يريد أحدكم أن يأخذه مني في أقل من شهر. يقول: كيف هذا؟ كيف؟ وألف الكتاب أول ما ألفه كما ذكر بعضهم فيه 10,000 حديث، لا زال يعيد النظر ويكرره، يعيد النظر ويكرره، ويحذف ويحذف، حتى صار في هذا العدد الذي أنتم ترونه قريب من 1500 حديث بالأحاديث المرفوعة وبالأحاديث الموقوفة وبالمقطوعة من كثرة إعادة النظر. وكان إذا سأله رجل من أهل الحديث عن راو، ما هو عندك يا إمام، هل هو ثقة أو غير ثقة، قال: انظر هل أخرجت له في الموطأ، فإن أخرجت له في كتابي فهو عندي ثقة. ولذلك يعتبر الإمام مالك في كتابه الموطأ هو أول من صنف كتابا في الصحيح، أول من صنف كتابا في الصحيح، ولكن لأنه لم يجرده في الأحاديث المرفوعة وخلط معه من أقوال الصحابة ومن أقوال السلف غيرها وجعلها من مقاصد الكتاب وأصول في الكتاب، قيل أول من صنف في الحديث الصحيح غير المجرد. يعني إيش غير المجرد؟ يعني لم يفرده للمرفوعات، إنما خلط معه الموقوفات. أول من صنف كتابا في الصحيح مالك. فلما أراد البخاري أن يصنف كتابا مجردا في الصحيح كان الطريق أمامه ممهد بجهد 40 سنة في الموطأ. ولذلك تجدون أثر الموطأ في التبويب وفي الترتيب في كل الكتب الستة. جيبوا الكتب الحديثية الستة، كتاب البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، جيبوا باب الصلاة، جيبوا باب الصوم، جيبوا باب الزكاة، كتاب الزكاة، جيبوا كتاب الحج، جيبوا الكتب، وطالعوا تبويبات مالك وتبويباتهم. يكفي أن أقول لك أحاديث مالك في الموطأ في الصحيحين كلها، يكفي أن تسمع هذا. بل الإمام البخاري أحيانا يعقد الخلاف ويشير للآثار بحسب ما في الموطأ. فالإمام مالك في علم الحديث نجم يهتدى به، في الفقه نجم يهتدى به. لما أرسل إليه الليث بن سعد رسالة يلومه على بعض المسائل، كتب له مالك رسالة أوردها القاضي عياض في المدارك، في أول كتاب المدارك، ترتيب المدارك في تراجم علماء مذهب الإمام مالك. هذه الرسالة تبين لك تأصيل المنهج الفقهي عند الإمام مالك. انظروا في هذه الرسالة وتبويبات الإمام داخل الموطأ، ستجدون الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة يقتدي بكلام الإمام مالك. الإمام مالك فتح له الباب وشق له أصول المسائل. ما كان على الإمام الشافعي لأن ينظر في هذا الكلام ويبدأ يرتب ويستنتج ويستنبط ويصوغ القواعد، لأنه خلاص اتمهد بكلام مالك. ولذلك الشافعي لما يقول مالك النجم يهتدى، يقول ما إذا ذكر العلماء فمالك النجم، يعني في أن الناس اهتدوا به في طريقهم في طلب العلم. في التفسير الإمام مالك في الموطأ في التفسير إمام، يأتي في تفسير الآية بمنازل تفسيرية تأصيلية ما تجدها عند غيره، ما تجدها عند غيره. شوفوا اللي كتبوا في كتاب الحج من الموطأ في تفسير قوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. طبعا أي واحد يطالع لا رفث يعني الكلام إلى النساء، لا فسوق يعني الفسق وهو الذنوب والمعاصي، لا جدال يعني المجادلة في الحج مذمومة، صح ولا لا؟ الإمام مالك يقول لا، يقول الرفث المراد منه كذا، أمر آخر غير هذا مما كان يفعله العرب لما يخرجوا إلى الحج، والجدال المقصود به تفاخرهم وتجادلهم في الأنساب لما كانوا يفعلونه في المزدلفة، والفسوق يعني ذبحهم للأصنام. قد تقول بسهولة كذا، قد تقول هذا يدخل في المعنى اللي احنا ذكرناه، أقول لك لا، ترى الإمام مالك فسر رعى قاعدتين. القاعدة الأولى أنه بهذا التفسير الذي أنت تذكره لا خصوصية للحج في هذا، لأن الفسق منهي عنه في أشهر الحج وفي غير أشهر الحج، منهي عنه الحاج وغير الحاج، والرفث منهي عنه المحرم في الحج وفي غير الحج، فإيش هي الخصوصية في الحج؟ هذا واحد. اثنين، راعى قاعدة يذكرها علماء التفسير وهي مراعاة حال العرب إبان التنزيل. لكي تفهم معاني الآيات افهم ما كان عليه العرب حال التنزيل. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول الآية ذكروني بها إلا في آخرها، وأتوا البيوت من أبوابها، أول الآية يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، أيوة، وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر أن تأتوا
تسأل تقول إيش علاقة السؤال عن الأهلة ب ها آتوا البيوت من أبوابها ولا تأتوها من ظهورها؟ ما راح تعرف العلاقة إلا إذا عرفت حال الناس وقت نزول الآيات. يقول لك كان الناس العرب قبل الإسلام إذا رجع الرجل من الحج لا يدخل بيته من الباب، إنما ينقب في جدار البيت في ظهر البيت نقبا يدخل منه. عرفت الآن المناسبة؟ بمناسبة ذكر الحج ناسب أن يذكر فعلا يفعله هؤلاء في الرجوع من الحج على خلاف الدين والشرع. شوفوا مثال ثاني، ما مناسبة قوله تعالى ولا تأكلوا أموال اليتامى؟ أيوة كمل بعدها عطف عليها فانكحوا ما طاب لكم من النساء. إيش العلاقة بين فانكحوا ما طاب لكم من النساء بالنهي عن أكل أموال اليتامى ظلمة؟ إيش العلاقة؟ أقول لك راجع حال العرب. كان العرب إذا ربى الواحد منهم بنت يتيمة وأعجبته قال يا أخي أنا أولى أتزوجها، أنا ربيتها وأنا أتزوجها أستر عليها، صح؟ وكان إذا تزوجها ما يعطيها حقها، ما هي زي البنت اللي أبوها وأمها موجودين يعطيها مهر ويفرد لها سكن، لا يبخسها حقها. فلما كانوا يفعلون هذا مع الأيتام ناسب لما ذكر النهي عن أكل أموال الأيتام وظلم الأيتام أن يعطف عليه هذا فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني أتركوا اليتيمات لا تتزوجوهن إذا كنتم راح تظلموهن وعندكم سائر النساء غيرهن تزوجوهن. أما تجي تتزوج اليتيمة وتظلمها وتقول أنا أولى بها ثم تقصر في حقها ما ينبغي. إذن هذه المعاني تعرفها بمراعاة واقع الحال، هذا الذي صنعه مالك في تفسير الآية. فالإمام مالك نجم يهتدى به في التفسير. إذن هذه أمور في التفسير وفي الحديث وفي السنة والاتباع وفي علم الحديث أقصد وفي السنة والاتباع والعقيدة، هذه أمور تبين لك فعلا أن الشافعي لما قال إذا ذكر العلماء فمالك النجم يعني نجم يهتدى به، مو مجرد أنه رجل مشهور عالم، لا، بل العلماء يهتدوا بطريقته، العلماء اهتدوا بطريقته، ساروا على نهجه، شق لهم الباب، فتح لهم الأبواب وساروا عليه. وأنا أقول الإمام البخاري شيء كبير من عمله في الصحيح تيسر له بعد إرادة الله وفضل الله بموطأ الإمام مالك. أما الموطأ فهو كتاب وطأ فيه الإمام مالك، يعني قرب وسهل ويسر الحديث للناس، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس، فسماه الموطأ، سمى كتابه هذا الموطأ. واشتغل العلماء بهذا الكتاب قراءة وتدريسا وشرحا. يكفي في فضل الموطأ أن في شروحه شرحين يقول العلماء لم يصنف مثلهم، كتاب التمهيد لابن عبد البر النمري المتوفى سنة 463 هجرية، وكتاب الاستذكار أيضا لابن عبد البر النمري المتوفى سنة 463 هجرية. لم يؤلف في هذا الموضوع اللي هو شرح الأحاديث مثل هذين الكتابين، ما في كتاب من الكتب الحديثية ذكر في حقه مثل هذه المدحة وحصل فيه مثل هذا الاهتمام في الموطأ، وله شروح أخرى لكن كل الشروح مبنية على هذا الكتاب وعلى هذا الكتاب، يعني كتاب المنتقى للباجي مبني على المنتقى مبني على التمهيد وعلى الاستذكار، كتاب ابن العربي مبني على المنتقى للباجي. ابن العربي له ثلاثة كتب في الموطأ: القبس والمدارك أو ترتيب المدارك أو نحوها، وله كتاب آخر أوسع من هذا ومن هذا، لكن كلها مبنية على كتاب التمهيد والاستذكار. كتاب الزرقاني مبني على التمهيد مع زيادات أخذها من فتح الباري، مع زيادات أخذها من فتح الباري، لكن صلب مادته من كتاب التمهيد والاستذكار، كتاب التمهيد والاستذكار. فكتاب الموطأ للإمام مالك من أنفس الكتب الحديثية التي ينبغي لطالب الحديث وطالب الفقه أن يعتني به، أن يعتني به. وإذا بدأ بهذا الكتاب سهل عليه فهم الكتب الستة، لأنه يعتبر لبها وأصلها التي هي تدور في فلكها. كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس الأصبحي، كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس الأصبحي. كتاب التمهيد لابن عبد البر، موضوعه أحاديث الموطأ فقط، يتكلم عليها من حيث الطرق ومن حيث الأسانيد ومن حيث الروايات ومن حيث المعاني والاختلاف والفرق فقط. التمهيد مجرد لأحاديث الموطأ. طب الاستذكار، أقول الاستذكار موضوعه معاني الأحاديث مع العناية بالآثار ومذاهب علماء الأمصار التي ذكرها مالك في الموطأ، أو أشار إليها مالك في الموطأ، أو ذكرها مما يتمم ما ذكره مالك في الموطأ. فصارت العناية بالآثار وبفقه مالك وفقه علماء الأمصار في الاستذكار، والعناية بالأحاديث المرفوعة فقط وفقهها ومعانيها فين؟ في التمهيد. خلاصة التمهيد في الاستذكار، يعني أنا ممكن أقول ملخص التمهيد لابن عبد البر من كلام ابن عبد البر، كيف؟ أجي للاستذكار وأخذ خلاصة كلامه على الأحاديث بس، دون كلامه على الآثار والمسائل الفقهية، بس أخذ كلامه على الأحاديث. سيأتيك هو مختصر التمهيد، سيكون هذا مختصر للتمهيد، لأنه في الاستذكار يأتي بخلاصة ما ذكره في التمهيد، وهذا ما حد سوى، سبحان الله، ممن اعتنى بتلخيص التمهيد. ايوه كده تجلس وانت ما تداري عنك، يعني ممكن واحد يسوي مشروع تلخيص التمهيد بقلم ابن عبد البر، تلخيص التمهيد بقلم ابن عبد البر، كيف؟ أجل الاستذكار، هو متكلم على الأحاديث باختصار، أخذ كلام على الأحاديث كده، أنا لخصت التمهيد. طبعا أنا ما لي علاقة بكلامه في الاستذكار عن الآثار، ما لي علاقة بكلامه في الاستذكار بالمسائل الفقهية وتطويله فيه، أنا بس لي علاقة بإيه؟ بكلامه عن معاني الأحاديث، لأن هي موضوع التمهيد. ولخص ما في التمهيد في الاستذكار، وزاد عليه الكلام على الآثار ومذاهب الأمصار، عرفت؟ والغريب أنه ما حد ممن أراد تلخيص التمهيد صنع هذا الصنيع، وصاحب الدار أدرى بما فيها، ابن عبد البر اللي سوى التمهيد هو اللي لخص في الاستذكار، فكان ينبغي أن يعتمد على تلخيصه في الاستذكار لمعاني الأحاديث التي أوردها في التمهيد. واضح؟ هذا مشروع والله طيب لو واحد يسوي استفيد. طيب نرجع، الإمام مالك بدأ كتابه الموطأ بكتاب وقوت الصلاة. كل كتب الحديث بدأت بكتاب الطهارة، هو بدأ بكتاب وقوت الصلاة. ليش؟ قال العلماء لأن الصلاة إنما تجب بدخول وقتها، فإذا وجب الوقت وجبت الصلاة، وإذا وجبت الصلاة وجبت الطهارة، فبدأ بوقوت الصلاة، بدأ بوقوت الصلاة. ثم بعد ذلك ذكر أحكام الطهارة، ثم ذكر الصلاة، ومشى على هذا الترتيب إلى أن انتهى من الحج، إلى أن انتهى من الحج. بعد الحج وقبل المعاملات البيع والشراء وكذا وما يتعلق بها، أورد كتاب الجهاد، أورد كتاب الجهاد اللي هو أول كتاب عندنا من كتب الموطأ اللي داخل عندنا في الدورة. نتكلم عن الجهاد، تعريفه، حكمه، أنواعه، مسائل تتعلق به، ثم نستعرض الأبواب ونعلق عليها، نستعرض الأبواب ونعلق عليها، اللي يحتاج نشير حتى نستطيع أن ننجز لكم هذه الحصة التي اختيرت للدورة بإذن الله تعالى. فأقول الجهاد في اللغة من بذل الجهد، من بذل الجهد، فيقال فلان اجتهد أو جاهد، يعني بذل جهده، بذل جهده. والمراد منه في الشرع، والمراد منه في الشرع قتال الكفار، قتال الكفار، قتال الكفار. وتعريفه بقتال الكفار هو تعريفه، أي نعم، وتعريفه بقتال الكفار هو من باب التعريف بالنوع أو بأشهر أفراده. وإلا فإن الجهاد في الشرع، طبعا قد تقول لي يا أستاذ إذا أنت تبي تعرف الجهاد لماذا تعرفه بكلمة قتال الكفار؟ لماذا لا تقول الجهاد، الجهاد هو بذل الجهد، بذل الجهد في نشر الإسلام، بذل الجهد في نشر الإسلام بالمال واللسان والسنان والنفس. لماذا لا تقول هكذا؟ لماذا قلت الجهاد هو قتال الكفار ثم تقول هذا تعريف بالنوع وبأشهر الأنواع؟ فأقول لأنه ورد في الحديث أن الرسول سئل عن الجهاد ما هو، قال قتال الكفار. فأنا التزاما بهذا الحديث أسلك هذا المسلك، ثم أبين، ثم أبين. فهذا تعريف بالنوع، وهو تعريف بأشهر الأنواع أو بأظهر الأنواع. ما هو أظهر أنواع الجهاد؟ هو الجهاد بقتال الكفار. وإلا فإن الجهاد في الشرع أنواع. ورد عند النسائي وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا الكفار بأموالكم وألسنتكم وأيديكم أو أنفسكم. ورد هكذا. وورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه مسلم في صحيحه ما من نبي بعثه الله إلا كان له في أمته أصحاب وحواريون يقتدون بهديه ويستنون بسنته، ثم إنه يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك الإيمان حبة خردل. فذكر الجهاد باليد، وذكر الجهاد باللسان، وذكر الجهاد بالقلب. بل أزيدكم من الشعر بيت مثل ما يقولوا، جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. فصار عندنا الجهاد كم نوع؟ 5 أنواع أو 6 أنواع: جهاد بالنفس، جهاد باليد، جهاد باللسان، جهاد بالقلب، جهاد بالمال، جهاد النفس على الطاعة. 6 أنواع. فالجهاد في الشرع هو يشمل هذه الأنواع 6. وانتبهوا هنا لهذه الأمور التي سأذكرها لكم. الأمر الأول الذي سأذكره لكم، هذا الفهم المبني على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في أنواع الجهاد، إن لم تنتبه له انحرفت في مفهوم الجهاد. إن لم تنتبه لهذا الفهم تنحرف في مفهوم الجهاد. كيف؟ انتبهت لكلمتي لما قلت لك الرسول عرف الجهاد فقال هو قتال الكفار، وقلت لك هذا من باب التعريف بالنوع، وهو تعريف بأشهر أنواع الجهاد. انتبهت لهذه الكلمة؟ شوف هذا المعنى لما تنتبه له يزول عنك إشكال في فهم حديث آخر. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق منصورة، لا يضرها من خذلهم، لا يضرها من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وفي رواية يقاتلون، وفي رواية يقاتلون. لما تسمع هذا الكلام وانت عارف الآن أن الجهاد بهذه الأنواع 6، يصير ذكر وصف القتال لهذه الطائفة من باب من باب أبرز الأنواع. ولذلك لو ترجع لكلام أهل السنة في تفسير هذا الحديث يقول لك: نعم، هذه الطائفة ظاهرة على من يخالفها في حال قوتها بالسيف والسنان، وفي حال ضعفها بالحجة والبيان. ليش؟ لأنهم ما فهموا من ذكر القتال وجهاد الكفار والإشارة إليه، ما فهموا الحصر فقط في القتال. لكن لما نفهم هذا الحديث فهم بعيد عن الكلام اللي احنا ذكرناه من أنواع الجهاد، ظهر عندنا أناس يذكروا هذا الحديث ويقول لي: إذن لازم احنا نقاتل الكفار في كل وقت وفي كل حال، لأن احنا الطائفة الظاهرة. كيف تصير أهل السنة طائفة ظاهرة إذا تركنا الكفار وما قتلناهم؟ مسألة صغيرة، شفتها كيف في التعريف وفي البيان؟ لكن إذا ما انبنت عندك صح، ما فهمتها صح، راح تفهم الأحاديث الثانية خطأ. هذا أول مسألة. برضو نرجع لتقريرنا السابق، لنفس التقرير السابق، لنفس التقرير السابق. انتبهت أنه أنواع الجهاد 6؟ طيب حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الجهاد، أو هي كلمة واردة عن السلف واعتمدها علماء العقيدة، لا يزال الجهاد ظاهرا في هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة. هذولاك لما انتبهوا لهذه الأنواع فهموا أنه الجهاد إيش؟ القتال. واللي انتبهوا للأنواع قالوا: نعم، لا يزال الجهاد بأنواعه 6 بحسب حال الأمة. انتبه؟ طيب بقي فقط ونبه على نقطة تتعلق بفهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قالوا: من جهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك الإيمان حبة خردل. ما المراد؟ ما المراد؟ أنت يا شيخ معناته أنت بهذا الكلام انه اللي يجاهد بقلبه ضعيف الايمان. انا ما ابغى اكون ضعيف الايمان، ماني مستعد. قال راح اجاهدهم بيدي ولا خليني اهرج اجاهدهم بلساني ويسجنوني، ما هم، المهم ايماني. هذا فهمه غلط. تدروا ايش معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن جاهدهم بقلبي فهو مؤمن وليس وراء ذلك الايمان حبه خردل؟ هو كمعنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الامر المعروف والنهي عن المنكر: وليس وذلك اضعف. ايش طيب انت ما سويت لنا شيء؟ اقول لك لا، عشان اوريك ان الحديثين لهم معنى واحد. ايش هو المعنى الواحد؟ انتبهوا للكلمه، اقول معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وليس وراء ذلك الايمان حبه خردل، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وذلك اضعف الايمان، يعني ان ذلك اقل ما تبرا به الذمه. هذا معنى، انه اقل ما تبرا به ذمتك ان تنكر بقلبك، هذا معنى وذلك اضعف الايمان، هذا معنى وليس وراء ذلك الايمان حبه خردل، يعني اقل ما تبرا به ذمتك ان تنكر بقلبك، اقل ما تبرا به ذمتك ان تجاهدهم بقلبك. مو معناته انت ضعيف الايمان، لا لا لا، انما المعنى اي هذا اقل ما تبرا، هذا اقل شيء كحبة الخردل آخر شيء، هذا أضعف الإيمان، يعني أقل شيء، مو أنه إيمانك ضعيف، لا، هذا أقل ما تبرأ به الذمة. هذا معنى وليس وراء ذلك الإيمان حبة خردل، وهذا معنى وذلك أضعف الإيمان. انتبهتوا لهذا يا شباب؟ ها؟ حتى لا يجي واحد يتكلم معنا في مسائل الجهاد ويهرج ويتكلم ويشنع علينا ويجي يقول أنتم إيمانكم ضعيف، رضيتوا بالإنكار أو بالجهاد بالقرن؟ نقول له لا، احنا اللي تعلمناه من علمائنا وإمة السلف الصالح أن المسلم لا يعرض نفسه لقتال يجر على أمته الفساد والهلاك، أو يدخل في قتال مع الكفار وهو لم يكن على استعداد له. وإلا بربك، ما معنى قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة؟ أنا أسألكم، إحنا مؤمنين ولا أنبياء الله؟ إيماننا ولا إيمان أنبياء الله؟ أنبياء الله، صح؟ طيب، عيسى في آخر الزمان لما يخرج يأجوج ومأجوج، الله يقول له، يوحي إليه، يقول له: إني أخرجت أقواما لا يدان لكم بهم، يعني لا طاقة لكم في قتالهم. طيب، قال: فاصعد بعبادي إلى جبل الطور. هل عيسى يكون ضعيف الإيمان؟ ها؟ أمره بأن يعتزل، لا يقاتلهم، علما بأنه قتال يأجوج ومأجوج لما يكتسح بلاد العالم الإسلامي صورته، إيش هي صورته؟ صورته قتال، دفع جهاد، دفع، صح ولا لا؟ ومع ذلك الله يأمره أن ينحاز إلى جبل الطور. طيب، يعني هذا خلي بس أنكر في قلبك أنت واللي معاك واطلعوا جبل الطور، لا تجاهد لا بيدك ولا بلسانك، بس بقلبك خلاص وبعد. هذا نبي الله ومن معه من صالح المؤمنين، صح ولا لا؟ ومعلوم أن عيسى في آخر الزمان سيحكم بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه سيصلي وراء رجل من هذه الأمة. وأخبر الرسول أن عيسى لما ينزل سيكون من أمره كذا للشريعة، أنه سيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويبطل الجزية ويضع الجزية، صح ولا لا؟ ويقتل الدجال، صح ولا لا؟ معناته هذا حكم الإسلام. إذن لما الله منع عيسى ومن معه من صالح المؤمنين أن يواجهوا يأجوج ومأجوج ومقاتلتهم ومواجهتهم من باب جهاد الدفع، دل ذلك أن هذا ليس معنى أن إيمانهم ضعيف، إنما معنى أن هذا أقل ما تبرأ به الذمة، ولست مطالب بالمواجهة. أنكروا في قلوبكم، اطلعوا اطلعوا الجبل الطور، بعدوا، لا تجلسوا قدام الناس قدام هؤلاء تقاتلهم. لكن اللي ما يفهم هذا ولا يفهم هذه المعاني يعير مما دخل، مما من لم يدخل معه في قتاله، هذا اللي يسميه جهاد وهو ليس بجهاد. وضعت هذه المعاني. طيب، وفهم من الكلام السابق الآن أن الجهاد أنواع، خلاص. طيب، من حيث الحكم، أقول من حيث الحكم العلماء قالوا الجهاد نوعان، جهاد طلب وجهاد دفع. ما معنى جهاد الطلب؟ قال العلماء جهاد الطلب المقصود منه طلب الكفار في بلادهم لدعوتهم إلى الإسلام، طلب الكفار في بلادهم لدعوتهم إلى الإسلام. فإن امتنعوا دعوناهم إلى الجزية إذا كانوا من أهل كتاب، فإن امتنعوا قاتلناهم. هذا معنى جهاد الطلب، يعني أن تطلب الكفار للدعوة حتى لا يقفوا أمام الدعوة الإسلامية وتمتد الدعوة الإسلامية، فيقاتل هؤلاء، يطلب هؤلاء ليسلموا. فإن أبوا الإسلام وكانوا أهل كتاب دعوناهم إلى الجزية، فإن أبوا قاتلناهم. هذا معنى جهاد الطلب. طب ما معنى جهاد الدفع؟ قال جهاد الدفع هو من باب دفع الصائل، والمقصود به أن الكافر يصول على المسلم في بلده، أن الكافر يصول على المسلم في بلده، يعني يأتي إلى بلد من بلاد المسلمين ليستولي عليه، فيجب على أهل البلد دفعهم. ها، دفعهم ونسكت، ولا نقول إن قدروا؟ إن قدروا، عندك قاعدة عامة في الشرع دائما أتذكرها، القدرة مناط التكليف، القدرة مناط التكليف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فنقول وجب على أهل البلد إن قدروا دفعهم، فإن عجزوا وجب على الذين يلونهم نصرتهم، فإن عجزوا وجب على الذين يلونهم، خلاص. طيب، هل يا شيخ إذا عجز المسلمون في جميع أرجاء الدنيا عن دفع الكفار يأثمون؟ نقول مدام عجزوا لا إثم، لأن القدرة مناط التكليف، مدام في عجز معناته ما في إثم، عرفت؟ ولذلك أخطأ بعض العلماء لما تكلم في هذه المسألة وهو من أهل السنة، لكن سبحان الله حصل هذا، لما قال فعم الإثم جميع المسلمين حتى يخرج اليهود من فلسطين، نقول هذا الكلام ما هو صحيح، لأنه إذا عجزوا كيف يأثموا؟ إذا عجزوا ولم يقدروا كيف يأثموا؟ ولذلك لما يجيك بعضهم يتكلم يا أخي هذا جهاد دفع، يا أخي ما يجوز، يا أخي نحن آثمين، نقول لي يا أخي إحنا ما نقدر نقاتلهم، هذول ما إحنا قدهم، أنت إيش بك؟ تدروا أنتم أنه من أسباب عدم القدرة أن يكون بينك وبين الكافر المعتدي عهد وميثاق؟ ترى هذا مو كلامي، هذا كلام الله. الله عز وجل يقول في سورة الأنفال آية 72 أو 73، يقول فإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. إذن يجب عليك إذا استنصرك إخوانك الذين اعتدى عليهم الكفار أن تنصرهم، خلاص، ما في عذر. كمل الآية، فإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، إلا يعني إيش؟ يعني ما عليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. انتبهوا لكلمة إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. هذه تفيد مسائل. المسألة الأولى أنه لا إثم على المسلمين إذا كان بينهم وبين الكفار المعتدين على إخوانهم عهد وميثاق أن لا ينصروهم محافظة على العهد والميثاق. ليش؟ لأنه معنى العهد والميثاق أنهم ضعاف وأنه ما دخلوا تحت العهد والميثاق، صح ولا لا؟ هذه واحدة. الفائدة الثانية أنه الكافر اللي بيننا وبينه عهد وميثاق، عهد وميثاق باقي حتى ولو اعتدى على إخوة لنا مسلمين يا جماعة. ولذلك هؤلاء لما نقول لهم عهد وميثاق يقول فين عهد وميثاق وهم معتدين على إخواننا، نقول له طب الله في القرآن ما أبطل العهد والميثاق مع اعتدائهم على إخواننا. طب إيش رأيكم هذا طبق الرسول؟ ماذا ترون؟ الرسول طبق هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم طبق هذا الكلام لما دخل الرسول في صلح الحديبية مع كفار قريش. كان كفار قريش يعتدون على إخوان لنا مسلمين، منهم أبو جندل، حتى جاء يرسم في قيوده يقول يا مسلمين أنا مسلم خذوني معكم. فقال له، فقال الرسول لسهيل بن عمرو وهو أبو جندل، قال له خلاص إلا أبو جندل، هات أبو جندل معنا. قال لا، بيننا وبينك عهد. قال لم نكتبه. قال ولكنك أمضيته، يعني وافقت عليه. معنى هذا أن الرسول ترك نصرة مسلمين مستضعفين يعتدي عليهم ودخل في هذا الوقت برضو في عهد الميثاق. طبق الآية ولا ما طبق الآية؟ طبق الآية. ولذلك يقول ابن عثيمين رحمه الله، يقول الذي يظهر لي أن اليوم لا يجب الجهاد على المسلمين، لا يجب الجهاد على المسلمين لأمرين: لحالتهم من الضعف التي هم عليها، والأمر الثاني لدخولهم في عهود ومواثيق مع الكفار، والواجب حفظها لأنه ما يقدروا. ولذلك إن قدرت يا مسلم يا دولة الإسلام إن صرت قوية صار عندي قدرة على المواجهة فتنبذ العهد والميثاق إلى الكفار بوضوح وتقول لهم كان بيننا وبينكم عهد والآن إحنا نلغيه وإحنا ترى في حل. وهذا معنى قوله تعالى وإما تخفن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. ولاحظوا شوفوا هذه الآية كمان عظيمة، وإما تخفن من قوم خيانة، يعني حتى ولو أنت عرفت أن الكفار بيخونوك وبيخططوا الأمور ضدك ما لك أنك تقول أنا أباغتهم وأهاجمهم فجأة وما أهتم بالعهد والميثاق. الله يقول لك لا، ليس لك هذا، مالك انك تسوي شيء. ايش تسوي؟ تحافظ على العهد والميثاق. فاذا نويت انك تقاتلهم خلاص وصرت حاسس انك عندك قوه، انبذ اليهم عهدهم على سواء. ايش يعني على سواء؟ يعني اعلمهم به بظهور بين، يستوي علمك وعلمهم بانه ما في بينك وبينهم عهد ولا ميثاق. هذه معاني تتعلق بموضوع الجهاد. طيب إيش حكم جهاد الطلب وإيش حكم جهاد الدفع؟ جهاد الطلب سنة مستحبة، وبعض أهل العلم يقول سنة مؤكدة. طيب جهاد الدفع، العلماء قالوا جهاد الدفع الذي ذكرناه لكم، قالوا هذا يجب وجوبا عينيا على أهل البلد إذا كان لديهم قدرة. وقالوا الحالات التي يجب فيها جهاد الدفع خمسة، أو التي يجب فيها الجهاد عموما خمسة. الأولى في جهاد الدفع، الثانية إذا استنفر الإمام الناس نفيرا عامة لعموم قولي وإذا استنفرتم فانفروا. الثالثة في من عينه الإمام كرجال الجيش ورجال الحرس ونحوه، إذا عينهم الإمام فيجب عليهم وجوبا عينيا. الرابع في من كان لديه علم يحتاج إليه في الجهاد لا يوجد عند غيره. الخامس في من كان في الصف في مواجهة الكفار، فإن الواجب عليه أن يقف ويقاتل، ولا يجوز له التولي عن الزحف إلا إذا كان الكفار مثلي المسلمين، يعني إذا كان المسلمين 1000 والكفار 1000 ما يجوز يتولى عن الصف، إذا كان المسلمين 1000 والكفار 2000 يجوز التولي عن الصف لأنه ساروا مثلي المسلمين. فهذه الحالات الخمسة التي يكون فيها الجهاد واجبا وجوبا عينيا، وما عداها فهو سنة مؤكدة وأمر مستحب. وإذا ضعف المسلمين عن إقامة الجهاد بالقتال جاز لهم أن يجاهدوا بغير القتال، بالحجة والبرهان، بالقلب، باللسان، بحسب الحال، بالمال، بحسب الحال. واضح هذا الكلام؟ كم بقي على صلاة العشاء؟ طيب نستعرض أحاديث الكتاب ونريح إن شاء الله، من بكرة نبدأ في استعراض أحاديث كتاب الجهاد بإذن الله تعالى. الآن هذه المقدمة طولناها شوية عن الجهاد، لكن ستريحنا إن شاء الله في مسائل تأتي في داخل الكتاب. نحيل على هذه المقدمة، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.